الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله تعالى من الجنة مقعدا. بادئ ببدء نحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء وهذه الدورة ككل وهذا اللقاء الذي يجمعنا بشيخنا الشيخ أزهر حفظه الله تعالى ووفقه لما يحب ويرضاه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وعنوان هذه المحاضرة وهذا اللقاء عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. ونترككم مع المحاضرة وفق الله شيخنا لما يحبه ويرضاه.
جزاك الله خير بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني خايف نطيح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء بإخواني في هذه البلدة الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لكل خير وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجنبهم الشرور كلها إنه سميع مجيب. والله قبل أن أبدأ في الموضوع الذي اختاره أو اخترته لإخواني أنا تعودت أني في باتنا أقابل إخواني في قاعة ما شاء الله يعني فخمة وواسعة وتسع الجميع. والآن يعني حشرتم إخواني في هذه القاعة والوقوف منهم أكثر من القعود، ولكن إن شاء الله في ميزان الحسنات اصبروا وتؤجرون على ذلك بإذن الله جل وعلا، لأنه ما جمعكم إلا حب الخير، وما جمعكم إلا ترغيب نبيكم عليه الصلاة والسلام لمثل هذه المجالس التي لو لم يكن في فضلها إلا أن الله جل وعلا يذكرنا عنده في ملأ خير من هذا الملأ، يذكرنا بأسمائنا، لكفى بهذا الفضل فضلا، وبهذه النعمة نعمة. فكيف إذا أضيف إلى هذا الفضل فضائل أخرى كثيرة، الله جل وعلا يتغمد أهل هذا المجلس برحمته، تتنزل على أهل هذا المجلس ملائكته يحفون مجالسنا إلى السماء الدنيا، تتنزل علينا السكينة من ربنا. هذه الفضائل التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها في مثل هذه المجالس. فلا تلتفتوا إلى من يزهدكم في الخير لأنه محروم، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الحرمان. لا شك ولا ريب أن منزلة العقيدة من ديننا منزلة الأساس المتين من البناء، والبناء كلما كان عظيما وكلما كان شامخا كلما كان أساسه أمتن وأعظم. ولما كان دين الله جل وعلا هو الإسلام، ولما كان الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعباد هو الإسلام، لا شك ولا ريب أن أساسه أعظم الأسس على الإطلاق، والاهتمام به ينبغي أن يقدم على كل اهتماماتنا. أذكر أني في العام الفارط ذكرت إخواني بمنزلة التوحيد من العقيدة، وأن التوحيد هو أسها وأساسها، وهو ركنها الركين الذي من أقامه أقام أصل دينه. وبينا فضل العلم بالتوحيد وأنه أشرف العلوم على الإطلاق. يضاف إلى هذا بيان بعض الأركان المتعلقة بأساس هذا البناء، ألا وهو المعتقد، وتحقيق المعتقد الصحيح، وتحقيق المعتقد الصحيح واجب على الأعيان، واجب على الأعيان. من أركان عقيدتنا التي نعتقد أننا نضرب فيها في هذه الأيام، عقيدة عظيمة، هي عقيدة الولاء والبراء، هي عقيدة الولاء والبراء. الولاء الذي معناه المحبة، المحبة لله جل وعلا أولا، ولرسوله، ولدين الله تبارك وتعالى، محبة ما يحبه الله عز وجل ومن يحبه الله تبارك وتعالى، محبة أولياء الله عز وجل، هو الولاء. الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، ولا يكمل إيمان مؤمن حتى يحققه، حتى يحقق الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام. هو ركن من أركان هذه العقيدة، وهو أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان بصيغة المبالغة، الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله هو أساس الولاء، هو أساس الولاء الذي أمرنا به، والذي به يكمل إيماننا، والذي به فوزنا ونجاتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. منزلة عقيدة الولاء والبراء في الشرع، في العقيدة وفي الشرع عظيمة، عظيمة جدا. يكفي أن نعلم أنها بيان لمعنى أعظم كلمة في الإسلام، وأعظم كلمة في الإسلام هي ما هي أعظم كلمة في الإسلام يا أخانا؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي نسميها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد التي فيها البراءة، البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، البراءة من كل معبود يعبد من دون الله جل وعلا، البراءة من طواغيت الأرض كلهم، والإثبات إثبات توحيد الله تبارك وتعالى هو الولاء، الولاء لله عز وجل بمحبة ما يحبه وببغض ما يبغضه تبارك وتعالى. معنى الولاء كما عرفه علماؤنا متعلق بأمرين اثنين، متعلق بما يعتقده المرء في قلبه من الميل والمحبة لمن أمر بمحبته تعبدا لله جل وعلا. أمرنا بمحبة الله عز وجل أولا، وينبغي أن تكون محبة الله مقدمة على كل محبوب، على كل محبوب على الإطلاق، ثم تأتي محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي ينبغي أن تكون محبته مقدمة على محبة أي مخلوق كائنا من كان، أي مخلوق كائنا من كان. أن نحبه أشد من حبنا لأبنائنا وآبائنا وأزواجنا وديارنا وأهلينا. ثم بعد ذلك من الحب لله جل وعلا والحب لرسوله عليه الصلاة والسلام محبة أولياء الله جل وعلا، محبة من عبد الله ووحده جل في علاه، كيفما كان جنسه وكيفما كانت جنسيته، كيفما كان بلده أو وطنه، نحب عباد الله جل وعلا في أقصى الدنيا قد لا نعرفهم لا بأسمائهم ولا بأنسابهم ولا بصورهم، ولكننا أمرنا بمحبتهم. أصل الولاء والبراء هو الذي يجمع بين قلوب الموحدين، وتركه والإخلال فيه هو سبب الفرقة بينهم. لما ترك المسلمون هذه الرابطة العظيمة وتركوا الاهتمام بها، الاهتمام الواجب الذي ينبغي على كل مسلم، دبت في صفوفهم هذه الفرقة التي مزقت صفوفهم وخالفت بين كلمتهم، وعاشوا ويعيشون شذر مذر، هذا مشرق وهذا مغرب، لأن الولاء لم يكن لله، لأن الولاء لم يكن لله. ولو كان لله جل وعلا أن نحب المسلم كيفما كان، وحبنا له بقدر قربه من الله جل وعلا، كلما ازداد قربا من الله كلما ازددنا محبة له، وهذا جعل الله جل وعلا له معيارا في هذه الحياة. الله تبارك وتعالى تعبدنا بأنواع العبادات، بأنواع العبادات، عبادات قلبية وهي أعظمها وأفضلها وأجلها، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات لسانية. العبادات الأخرى التي تلي العبادة القلبية جعلها الله جل وعلا ظاهرا للناس، والظاهر هذا يدل على ما في الباطن في غالب الأحوال. وما أمرنا أن نشق على صدور الناس لنعلم هل هم صادقون في ظاهرهم أم أنهم كاذبون منافقون، ما أمرنا بهذا. أمرنا أن نحكم على ظواهرهم، بظواهرهم يظهر لنا شيء من التزامهم، من استقامتهم على أمر ربهم جل وعلا. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يكون عليه أساس الولاء، أساس الولاء لله جل وعلا. أما سألتم أنفسكم يوما من الأيام، وهذا من أصول عقيدتنا كذلك، أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن لا نفرق بين أحد منهم، وأن ننزل كل واحد منهم منزلته، لأننا نعتقد أن الصحابة يتفاضلون في المنزل والفضل عند الله جل وعلا، وهذا يؤيده كلام الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا السبق فيه فضل وفيه تفاضل، تفاضلهم عن غيرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من أحاديثه قدم من يقدم منهم، قدم من الصحابة الخلفاء الراشدون، وقدم منهم الشيخان أبو بكر وعمر، أفضل الصحابة على الإطلاق، رغم أنوف الرافضة الشيعة الأخباث الذين نسأل الله جل وعلا، الذين لهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون من طعنهم في هؤلاء، في هؤلاء الخيرة من هذه الأمة، في هؤلاء الرجال الذين بارك الله فيهم، الذين بارك الله فيهم وظهرت بركتهم في الدنيا. هؤلاء على رأسهم الخلفاء، ثم العشر المبشرين بالجنة، ثم الكبار المهاجرين ثم أصحاب بيعة الرضوان وهكذا في تفاضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الأصل الذي هو من أصول معتقد أهل السنة والجماعة الحديث وبيان عقيدة أهل السنة في الصحابة، هذا من صميم عقيدة الولاء والبراء، لأن الصحابة هم سادات الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نوالي أولياءه وأن نعادي أعداءه، نوالي أولياءه وإن كانوا من الأبعدين، ونعادي أعداءه وإن كانوا من المقربين. وإمام الحنفاء وخليله الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا في حقه: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هؤلاء أسوتهم لنا في ماذا؟ في البراء من المشركين، وهم أقرب الناس إليهم. إبراهيم عليه السلام في حق أبيه قال الله جل وعلا: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ذهبت هذه الآصرة وهذه الرابطة، وهي من الروابط الفطرية التي فطر الله عز وجل، لا نقول البشر عليها بل فطر المخلوقات عليها، أن رابطة الأبوة، وفي نوح عليه السلام رابطة البنوة، إنه ليس في لما قال نوح عليه السلام: ربي إن وعدك الحق، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل وعلا بيانا لهذه الحقيقة العظيمة؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تبرأ من ابنه، رابطة البنوة ذهبت لأنها تتناقض مع رابطة الإيمان، مع رابطة الولاء لله تبارك وتعالى. هذا معنى الولاء الذي تعبدنا الله عز وجل به. وأهل العلم قالوا أن فيه هذا المعنى الأول ومعنى ثان متعلق بالعمل، الأول متعلق بالاعتقاد والثاني متعلق بالعمل الذي هو أثر من آثار الاعتقاد، بل ربما هو دليل من أدلة الاعتقاد، ألا وهو التولي الذي ورد في قول الله جل وعلا: فمن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى من يتولى المشركين فإنه، قال الله جل وعلا، منهم، وإن لم يكن في ظاهره ليس منهم ولكنه تولاهم. والتولي هنا بمعنى المعاونة والمناصرة والتأييد لهم على المسلمين، معاونة المشرك على المسلم هذا من توليه، ومن يتولى مشركا فهو منه عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان بعض السلف، حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن هو حذيفة؟ أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحذر من حوله: إياكم أن يكون أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري أو من غير أن يشعر، مشيرا إلى معنى قول الله جل وعلا: فمن يتولهم منكم فإنه منهم. إياكم أن تتولوا كافرا مشركا حتى تكونوا معه أو تكونوا في حكمه عند الله تبارك وتعالى. يؤيد هذا ما كان عليه الصحابة من هذا الفهم العظيم من جهة، ومن هذا التحقيق لهذا الأصل في حياتهم يحققون هذا الأصل، الولاء حقيقة لأولياء الله ولا يكون لغيرهم في أي مظهر من مظاهر الولاء. ومظاهر الولاء كثيرة، سأذكر لكم طائفة منها، وربما بعض الشباب أدري أنهم ربما ينكرون علي في بعضها، أدري أنهم يخفون الإنكار، ولكن لسان حالهم ما هذه البدعة التي أتانا بها؟ لو قلت أن مناصرة فريق من فرق الكرة التي عمت بها البلوى وتطاير شرها وفسادها في كل نادي ودار، أن هذا نوع من أنواع الموالاة للكفار. تستغربون هذا، تستغربون هذا، ولكنها الحقيقة يا إخوان، نوع من أنواع الولاء الذي يستحق أصحابه هذا الوعيد الشديد الذي ورد في الكثير من نصوص الكتاب ونصوص السنة. سأذكر لكم طائفة منها، سأذكر لكم طائفة منها، كيف أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من المحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قلت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حققوا هذا الأصل، حققوه علما وعملا. هذا أبو موسى كما صح من هذا الأثر فيما يرويه الإمام أحمد وكذا أصحاب السنن، أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان واليا لعمر، أرسل إلى عمر يستأذنه في كاتب له، يستأذنه في كاتب له، يعني أراد أن يتحصل على التصريح الكتابي من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، نصرانيا، أراد أن يستكتبه، أن يكون كاتبا له في الإمارة. فغضب لأجل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: كيف تقربونهم وقد أبعدهم الله، وكيف تعزونهم وقد أذلهم الله؟ ألا اتخذت حنيفا مسلما، ألا اتخذت حنيفا مسلما كاتبا لك أفضل من هذا النصراني؟ لأنهم لا يؤمنون، وخاصة إذا تبوأوا هذه المناصب العلية والوظائف الهامة التي من خلالها سيكونون وبالا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم حتى عند غيرنا، يعني من غير أهل ملتنا، أنه في بعض الوظائف وفي بعض الأمانات لا يثقون إلا في من قربوه، في من قربوه، وفي الغالب لا يقربون إلا من كان أقرب الناس إليهم، أحدهم يجعل الحاشية نتاعه أبناء وبنات ونساب العائلة كلها، هذه القرابة قرابة نسب، وبعضهم يجعل قرابة وطن، البلدة نتاعه هم الحاشية نتاعه، وهكذا. نحن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال ألا اتخذت قرشيا عربيا، ما قال هذا، إنما قال ألا اتخذت حنيفا مسلما، لأن الرابطة رابطة الإيمان، رابطة الولاء لله جل وعلا. وهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أتقصد في باب ما أترضى عن الكثير أو خاصة بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني أعلم أن هذا يغيظ قلوب الروافض الأخباث أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان عدوا لصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عدو لنا ونحن أعداء له، ونكفر بالتقارب بين الرافضة والسنة. أبدا لن يتقربوا منا ولن نتقرب منهم كذلك حتى يعودوا إلى الله جل وعلا. التائب منهم والراجع منهم إلى الحق، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد رجع الكثير منهم ولله الحمد قديما وحديثا، قديما وحديثا، ومؤخرا واحد من كبار الآيات عندهم رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وتاب إلى الله وألف كتابا مهما في بابه، يعني في فضح هؤلاء الشيعة الإيرانية الموجودين الآن في إيران وما جاورها وما حولها. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. هذا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يراسل أمير المؤمنين، كذلك يراسل أمير المؤمنين قائلا إن عندنا كاتبا نصرانيا، كاتبا نصرانيا، وإن شؤون الإمارة، أو في معنى قوله رضي الله تعالى عنه، قائم بهذا الرجل، يعني ماهر، ماهر في مهنته. أبو موسى رضي الله تعالى عنه في الأثر الأول راجع أمير المؤمنين لما نهاه أن يتخذ كاتبا غير حنيفا نصرانيا، قال له لنا كتابته وله نصرانيته، لنا كتابته، يعني احنا نستفيد منه في أمورنا في قضاء حوائجنا الدنيوية، وله اعتقاده ودينه يتحمل وزره يوم القيامة ولا نتحمل معه هذا الوزر. فنبهه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما تعنيه أو يعنيه أصل الولاء والبراء الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رفض دعوته ورد على شبهته. معاوية قال في نفس المعنى ونفس السياق، قال هذا شؤون الإمارة لا تقوم إلا بهذا الرجل النصراني. فلما بلغه الكتاب كتب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد وصلني كتابك الذي أرسلت إلي، نقطة. ثم قال: إن النصراني قد مات والسلام، إن الكاتب النصراني قد مات والسلام. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ ها؟ من يجيبني؟ لو أن أحدكم أحسن، سألت مرة في مجلس والشباب عن معنى ماذا فهموا من هذا، قال لي أحد الشباب، قال لي أشار إليه أن يضرب رأسه. قلت له يعني دائما هذا الفكر الإرهابي هذا في أذهانكم. قلت له يا أخي، هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هب أن هذا النصراني قد مات. تتوقف شؤون الإمارة، تتوقف شؤون إمارة المسلمين التي خليفتها والتي إمامها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففهم معاوية الدرس واستفاد من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن هؤلاء الذين حذرنا الله عز وجل من شرهم في كثير من نصوص الكتاب، وذكر علماؤنا أن نصوص القرآن، آيات القرآن، أكثر النصوص القرآنية جاءت في أصل التوحيد في بيانه فيما يناقضه، وثاني مرتبة من حيث عدد الآيات جاءت في عقيدة الولاء والبراء. آيات كثيرة محذرة من الانزلاق في هذا الأصل العظيم والبعد عنه وتركه بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال، جاءت لترسيخ هذه العقيدة في القلوب حتى تتيقنها أو تتيقن عليها قلوب المؤمنين، يصبح هذا من صميم توحيدهم لربهم. ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من خلال هديه الكريم أن من أصول هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة اليهود والنصارى، مخالفتهم في كل شيء، في كل شيء. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يجد اليهود يفعلون أمور، كان في تسريحته لشعره، وهذا يسمى الترجل، في ترجله يطلق شعره، فلما قدم المدينة وجد اليهود كذلك يفعلون، ففرق مخالفة لليهود. لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحلقون لحاهم، وجد اليهود يحلقون لحاهم، فأمر بمخالفتهم، يعني أصل من الأصول في هذا الباب، أصل فيها من الأصول في هذا الباب مخالفة هؤلاء. هذه المخالفة هي من عقيدة الولاء والبراء لله تبارك وتعالى. الولاء الذي معناه ولاؤك، حبك لله ولما يرضي الله تبارك وتعالى، حبك لأولياء الله تبارك وتعالى جميعا. والبراء معناه التبرؤ، والتبرؤ الإنكار والبغض لغير هؤلاء، لغير أولياء الله، يعني للكفار، للمنافقين. ومرتبة الولاء كما أنها تتفاوت في الفضل وفي المنزلة بقدر القرب، فكذلك البراء بقدر بعد الناس عن الله جل وعلا، بقدر ما يكون أو تكون براءتنا منهم ومن شرهم. نتبرأ من الكفار جميعا على اختلاف مذاهبهم. الآن في العالم دعوة قائمة لضرب عقيدة المسلمين في هذا الأساس وفي هذا الأصل، لضرب عقيدة المسلمين من خلال ضرب أصل الولاء والبراء. يريد أعداء الله عز وجل نسف هذا الأصل من عقيدة المسلمين، ما كانش ولاء وبراء في الله، وإلا بماذا نفسر دعوة التوحيد بين الأديان، أو دعوة التقارب بين الحضارات؟ وش هذا التوحيد بين الأديان؟ يعني الأديان كلها تكون دينا واحدا، تكون دين واحد بأن جميع الأديان ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وتستجيب لدعوة الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه هي الدعوة، أو هذه هي حقيقة دعوة توحيد الأديان؟ أبدا. حقيقة هذه الدعوة أن يحافظ كل صاحب دين على دينه ومعتقده، ولكننا نجتمع على أساس مجرد الاعتقاد، على أساس مجرد الاعتقاد. أنت تعتقد وعقيدتك باسم الأب والابن والروح القدس عقيدتك التثليث، أنت معنا وداخل في اتحادنا. لما؟ لأنك صاحب دين. ويأتي اليهودي الخبيث عدو للأديان كلها، والذين قتلوا من الأنبياء ما قتلوا، والذين ساموا الناس سوء العذاب قديما وحديثا وكذلك يفعلون، أهل إجرام وفساد في الأرض، وهذا تصديق كلام ربنا تبارك وتعالى. هذا كذلك يهودي يدخل معنا في اتحادنا لأنه صاحب دين واعتقاد. والمسلم الموحد مع الأسف الشديد دخل في هذه اللعبة وفي هذه المسرحية الخبيثة. أصحاب عمائم كثر دخلوا في الماسونية العالمية، ودخلوا في دعوة توحيد الأديان، ودخلوا في ملتقيات التقارب بين الحضارات، واقتنعوا بالأصل الفاسد، أصل الإيخاء البشري. وهذا كله من ضرب عقيدة الولاء والبراء، لأنهم علموا علم اليقين أن هذه العقيدة هي التي اجتمع تحت لوائها المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. علموا علم اليقين أن رايات المجاهدين ما كانت لترفع لولا عقيدة الولاء والبراء. علموا علم اليقين أن الله جل وعلا إنما مكن لهذه الأمة ومكن لأوليائه من سلف هذه الأمة الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلا بقوة تشبثهم بهذا الأصل العظيم، الولاء لله تبارك وتعالى، الولاء والبراء في الله تبارك وتعالى. أرادوا أن ينسفوا هذا الأصل من أساسه، وأن يضربوا هذه الأمة في الصميم، في الصميم، لأن هذا الأصل ركن من أركانها العظيمة عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا البراء أن تتبرأ، أولا أن تتبرأ من معتقداتهم، ويجب عليك قبل أن تتبرأ من هذه المعتقدات أن تعتقد الاعتقاد الجازم، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الدين عند الله الإسلام، وأن الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا هو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء به الأنبياء من قبله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الأنبياء كلهم جاءوا بأصل واحد وعقيدة واحدة ودين واحد في أصله وأساسه، وأصله وأساسه لا شك ولا ريب هو هذه العقيدة التي مبناها على هذا الأصل العظيم. يذكر علماؤنا، وهذا من باب التحذير في هذا الباب، بعضا من الصور والمظاهر لموالاة المشركين. نحن أمرنا بموالاة المؤمنين الموحدين العابدين لرب العالمين، ولا يتحقق هذا، لا يتحقق هذا إلا بمعاداة غيرهم، بمعاداة أعدائهم، بمعاداة أعدائهم، أعداء الله جل وعلا وأعداء نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعداء أولياء الله جل وعلا من الصالحين في هذه الأمة من المتقدمين ومن المتأخرين، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته تدعي حب من يحفظ النونية. نعم ارفع صوتك يا أخي. ها؟ أتدعي حب الحبيب وتوالي أعداءه؟ ها؟ ما ذاك في الإمكان؟ أحسن، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لا لا لا, لا. معلش. طيب ما فيكم شو ولا واحد يعني أسعفنا وأنقذنا. أحسنت، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة أخ الشيطان؟ تعادي جاهدا أحبابه، يعادي أولياء الله، يعادي أهل السنة. بعض الناس الله عز وجل ابتلاه في هذا الزمان ابتلاء عظيما، يعادي قوما أحبوا سنة رسول الله، يريدون نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون للناس جميعا بيننا وبينكم السنة الصحيحة، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، متمثلين قول ربهم جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعادون هؤلاء لأجل هذه الأصول ولأجل هذا المنهج الذي ساروا عليه، وإنه والله الذي لا إله غيره هو منهج أصحاب رسول الله وتابعيهم وتابعي تابعيهم، وهو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. من مظاهر موالاة المشركين، وهذا الأمر في أخف أحواله كبيرة من كبائر الذنوب، هو بين أمرين: بين كونه معصية وكبيرة من الكبائر، وبين كونه كفرا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا علماء التوحيد لما ذكروا في معنى الموالاة والتولي، قالوا الموالاة معصية كبيرة من الكبائر، الحب وما تعلق به، والتولي كفر يخرج صاحبه عن الإسلام، هذا الذي انبرى لمناصرة أعداء الله على أولياء الله، ينصر أعداء الله على أولياء الله جل وعلا. نوقف هذا الله. من هذه المظاهر قال بعض أهل العلم: الاحتفال بأعيادهم، وتعظيم مناسباتهم، هذا من الموالاة لهم. ولهذا هذه المسألة بالذات أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مصنف عظيم بديع في بابه، ألا وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب عظيم في بابه، موضوع هذا الكتاب يدور حول هذه المسألة الخطيرة، موافقة هؤلاء فيما يعظمون، لأن المناسبات والأعياد هذه من الأمور المعظمة عند أصحابها، صح ولا لا؟ احنا نعظم اعيادنا وحق لنا ان نعظم اعيادنا، وليس لنا من الاعياد الا ثلاث، الا ثلاث: الاضحى والفطر وعيد الجمعه الاسبوعي. هذه اعيادنا معاشر المسلمين، غيرنا لهم اعيادهم، نحن نعظم اعيادنا. ولهذا شرع الله لنا في اعيادنا عبادات لم تشرع في غيرها من الاوقات والمناسبات. في عيد الاضحى نخرج الى مصلانا نصلي صلاة العيد التي لا تشرع إلا في مثل هذا اليوم، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأضاحي نضحي لله جل وعلا، إراقة الدماء عبادة لله. هذا مما خص الله جل وعلا به هذا اليوم العظيم المبارك، وكذلك غيرها من الأعياد. ويجب علينا أن نعظم هذه الأعياد، أن نفرح في أعيادنا، وأن نوسع على أبنائنا وعيالنا اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، نظهر الفرح، لأن الله جل وعلا شرع لنا هذا الفرح بعد إتمام عبادة من العبادات، كما قال الله جل وعلا: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شرع أمرنا ربنا جل وعلا بالصيام فصمنا له إرغاما لأنفسنا وطاعة لربنا، صمنا إيمانا واحتسابا، أتممنا هذا الشهر كله، فرحنا لأجل ذلك. للصائم فرحتان كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك في عيد الأضحى أمرنا ربنا جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، الركن العظيم من أركان الإسلام، أن نحج إلى بيته الحرام. حججنا ونحرنا وفرحنا في هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر. هذا مظهر من المظاهر. إياكم يا إخوان، وخاصة معاشر الشباب، وخاصة في مثل هذه الأوساط الجامعية، إنكم تبتلون وتمتحنون. الله جل وعلا ليميز الخبيث من الطيب منكم. من شارك جرفه السيل عياذا بالله تبارك وتعالى، خاض مع الخائضين. وما أكثر هذه الأعياد، صح ولا لا؟ ما أكثر هذه الأعياد، عيد كذا، عيد الشجرة، عيد الحجرة، عيد الشر، عيد الحب، عيد الهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أعياد خاصة بالنصارى، عيد أعياد المسيح، هذه تسميتها أعياد المسيح. يحتفل المسلمون بأعياد المسيح؟ هل هذا لعدائهم لعيسى عليه السلام؟ أبداً، بل نحن أولى بعيسى منهم، من هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع عيسى عليه السلام. والله لنحن أولى به منهم، لأننا على دينه وعلى عقيدته. عيسى عليه السلام الموحد ما عرف عقيدة التثليث ولا دعا إلى هذه العقيدة، وهو بريء منها وتبرأ منها. كذلك غيرها من أنواع هذه الأعياد، فإن المشاركة في هذه الأعياد أو تهنئة أصحابها بها من الموالاة لهم التي توقع أصحابها في معصية الله، وقد توقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا وافق هذا العمل اعتقاد من الاعتقادات التي يعتقدونها. من مظاهر الموالاة ومن صورها كذلك حب المسلم للمشرك، حبه لأي سبب من الأسباب أو لأي مبرر من المبررات. بعض المسلمين ينخدعون وينبهرون بما عند غيرهم من هذه من زخارف الحياة الدنيا، ولشدة انبهارهم ولشدة انبهارهم يتولد في قلوبهم ميل وحب لهم، حتى أنهم ما هوش يقولوا لسان حالهم، لسان مقالهم، أن كل حسن وجميل جاءنا من عندهم، وكل فاسد وقبيح ما لم يفعلوه وما تبرؤوا منه عياذا بالله. نقول أنا حتى ما جاء من غيرهم حتى وإن كان من المسلمين، هذه عقيدة عند بعض الناس. وأستسمح إخواني أن أمثل بتمثيل، أنا أجد في نفسي شيء منه، ولكن هذه حقيقة أقولها حتى نعلم خطورة ما نحن عليه. الكلاب، تعرفون أن من الكلاب كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. الكلاب المعلمة عندها قيمتها ياك يا أخويا، عندها قيمتها وقيمة كبيرة، والكلاب الغير معلمة لا يلتفت إليها أحد، صح ولا لا؟ عندكم جماعة البلدية اللي يحكموا الكلاب هذو وبعد ذلك يقتلوها، ويقتلوها بصورة بشعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولا تجوز شرعا. هذه الكلاب، استسمحوا إخواني، هذه الكلاب وش يسموها؟ وش يسموها عندكم؟ ها؟ العم؟ لا لا، عندكم في بلادكم كيف يسموها؟ خلينا من الشريدة والتعبير هذا تاع القواميس. ها؟ احنا عندنا يسموها كلاب عربية، كلاب عربية صلى الله العافية. علاه؟ لأنه هذيك كلاب مرموقة كأصحابها، هذه صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا يا إخوان مظهر من مظاهر الموالاة للمشركين، الموالاة للمشركين. وفي هذا الباب يلحق به كذلك ما ابتلي به شبابنا، ما ابتلي به شبابنا من مناصرتهم لهذه الفرق الكافرة، فرق اليهود والنصارى، التي أخبرني بعض إخواني أن بعض لاعبيها يصرحون بعدائهم للإسلام والمسلمين. وأخبرني بعضهم أن أحد البرازيليين نصراني حاقد خبيث يقول بصريح العبارة: لو أعلم أن المسلمين يعجبون بي ويتفرجون إلي لا توقفت عن اللعب، بغضا في المسلمين عياذا بالله. وهؤلاء أبناؤنا. والله قبل أسبوع كانت مقابلة بين فريقين من هؤلاء، من بيتي، والله من بيتي أسمع الهتاف، هتاف هكذا عبد الرحيم المناصرين، وهذا المناصر لأي فريق كان فهو على خطر عظيم، يا هذه ويا تلك، لأنهم في الشر واحد. فلا ينبغي يا إخوان، واتركوا هذه الحجج الواهية والمبررات الشيطانية، وهذا ما فيه ولا شيء ولعب وترفيه على النفس. معليش، لو كان كذلك، لو كان كذلك، لو أن هؤلاء يلعبون ليرفهوا على أنفسهم، ولكن الذين يلعبون ويقعون في هذه المخالفات العقدية، يتركون الصلاة لأجل هذه المقابلات، ويعزفون وربما يعرضون عن مجالس الذكر لأجل هذه المقابلات، هذا لا شك ولا ريب أنه مزلق خطير. من مظاهر الموالاة كذلك، وهذا مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان، الإقامة بين ظهراني المشركين، الإقامة في بلاد الكفر، لأن الإقامة بينهم مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ودقق وأمعن النظر في دليل هذه المسألة. دليل هذه المسألة ما روي من حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح: أنا بريء، هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام،
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. بريء من كل مسلم، لفظ البراءة، حتى نتعلم أن البراءة من المشركين واجبة، ومن لم يتبرأ من المشركين فإن نبيه بريء منه. ومن لم يتبرأ من المشركين في هذا المظهر من مظاهر الموالاة لهم فإن نبيه عليه الصلاة والسلام بريء منه. فمن كان يرضى لنفسه براءة نبيه عليه الصلاة والسلام فليقع في هذه الصورة من صور الموالاة للمشركين عياذا بالله تبارك وتعالى. من مظاهر الموالاة للمشركين كذلك، والمظاهر كثيرة جدا، أنا اقتصرت على البعض منها مما عمت به البلوى ومما ابتلي به في الغالب شبابنا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام وأن يكونوا حربا على أعدائه، آمين. من مظاهر هذه الموالاة للمشركين تقليدهم في ملبسهم وفي مشربهم وفي هيئاتهم. والمشكل أن الكثير من أبنائنا يتقصدون هذه الموافقة والتقليد لهم، بحيث مثال بسيط، بحيث لو ظهر أحدهم بمظهر جديد، هذا المظهر الجديد الذي تسمونه أنتم الموضة، لا تبعه في ذلك الكثير من أبنائنا. ومع الأسف الشديد هناك بعض المظاهر في هذا التقليد، مظاهر شنيعة جدا، خاصة في الأمور المخالفة لما أمرنا به ربنا جل وعلا وربانا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. مظاهر، بعض منهم يلبس اللباس المخل بالحياة إناثا وذكورا في هذا البلد، لبسوا لباس، أنزلوا شيء من سراويلهم، أنزل شبابنا شيء من سراويلهم، هذا مسخ والعياذ بالله، مزقوا سراويلهم، تعرفوا هذه موضة، مزقوا السروال، مزقوا شبابنا سراويلهم. أنا أخبركم هذه وقعت لي والله من غير أن أدري، واحد من الشباب ممزق سرواله حتى أظهر شيئا من فخذه. أنا من باب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت له يا أخي هذا والله هذا المفروض السروال هذا تغيره، يعني من باب الإشفاق حشمت غير نقول له معليش السروال عليا استر روحك فقط. قلت له يعني هذا يكشف العورة بتاعك، الفخذ عورة، هذا يكشف لك الفخذ. أضحكهم شاء ظن أنني أستهزئ به، وأنا بنيتي خبرني واحد من الشباب قال لي وين راك، هذه رأي موضة، هذا الممزق راه بقيمته، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه من مظاهر الموالاة للمشركين. إذا أردنا أن نتحقق وأن نتثبت بأوثق عرى الإيمان، إخوة الإيمان، علينا أن نسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، علينا أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي عقيدة الولاء والبراء التي جعلها الله جل وعلا ركنا من أعظم أركان الإيمان وجزءا من عقيدة من كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة في الإسلام وأفضل ذكر عند الله جل وعلا. هي هذه الكلمة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق الاعتقاد الصحيح الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا ويحفظ عقيدتنا وإيماننا، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.